بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ظل سيطرة الكنيسة على جميع مرافق الحياة في العالم الأوروبي وخصوصا في فرنسا، وتدخل الكنيسة في تحليل الكون وفلسفة الحياة ووضع مقاييس كنسية ولاهوتية بحتة ومحضة لتفسير كثير من الظواهر التجريبية والمادية، هنا نشأت تيارات مناهضة لسيطرة الكنيسة وتدخلها الواضح في تمام شؤون الحياة، وهذه التيارات كانت تنادي بأن التحليل والفلسفة ووضع الأطر والموازين كله لابد أن يرجع إلى أسس علمية، ولابد أن يعتمد على منطق العلم وحاكمية العلم، خصوصا العلم التجريبي المستند إلى التجربة في إصدار القاعدة وتبني الحقيقة. من هنا نقول بأن العلمانية لا العلمانية، العلمانية هي التيارات أو الاتجاهات التي نشأت بمنطق تبني العلم أساسا في كل فلسفة وفي كل تحليل وفي أي قاعدة تعطى لأي ظاهرة مادية أو اجتماعية. فالعلمانية مأخوذة من العلم لا من العالم، هي بالكسر وليست بالفتح.
طيب سمحت السيد،
العلمانية هي هذا مبدأ ظهورها.
نعم.
في مواجهة الكنيسة، وهذا المبدأ الذي توسعت منه في طيب فلسفة متكاملة.
طيب بعدما كانت العلمانية ردود فعل على فعل الكنيسة وتسلطها.
نعم.
طيب البعض يقول أن العلمانية هي لا دينية، فالعلماني هو لا ديني مقابل الكهنوت ومقابل الروح، ماذا تقرأ هذا التعريف؟
هذا ليس تعريفا صحيحا.
نعم. كاصطلاح كمقابل
حتى كاصطلاح، العلماني قد يكون إنسانا متدينا، قد يكون إنسانا مؤمنا معترفا بسائر العقائد الدينية، إنما العلماني له اتجاه في مجال معين من مجالات الحياة يختلف فيه مع الرؤية الدينية السائدة، وإلا فقد يكون متدينا وقد يكون مؤمنا بالدين وقد يكون ممارسا للطقوس الدينية. إذا أردتم أن نتعرض إلى مصطلحات العلمانية حتى نقف على مدى اجتماعها والتقائها مع الدين أو عدم التقائها.
طيب إذا كان التعريف الذي تفضلت به أو التوضيح للعلمانية هي استخدام العلم في المجالات الحياتية كما تفضلتم، طيب ولكن حينما نقرأ عن العلمانية نجد هناك تعريف كثيرة ومصطلحات كثيرة والرؤى تختلف بحيث المثقف يتيه والقارئ يتيه في ظل تلك التعارف والمعاني. طيب هل يمكن إعطاء تعريف دقيق ومحدد للعلمانية في ظل الاختلاف الواسع لهذا الاصطلاح؟
أقول العلمانية لها مصطلحات، العلمانية لها مصطلحات ثلاثة.
نعم.
المصطلح الأول أن المراد بالعلمانية الاتجاه الذي يتبنى المنطق التجريبي في مقابل المنطق الغيبي. العلمانيون في بداية نشئهم وتكونهم وتحولوا بعد ذلك إلى فلسفة يؤمنون بأنه ينبغي تحليل الظواهر الاجتماعية على أساس علمي تجريبي. مثلا نحن عندما نناقش ظاهرة الانتحار، نناقش ظاهرة البطالة، نناقش ظاهرة الفراغ، أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية ينبغي أن نحللها على ضوء أسس تجريبية وليس على أسس غيبية خارجة عن إطار الحس والتجربة. هذا مصطلح للعلمانية، وقد يكون بدأت العلمانية بهذا المصطلح. المصطلح الآخر أن المراد بالعلمانية هي مبدأ النسبية. العلماني هو الذي لا يرى الحقيقة المطلقة. العلماني يقول بأن الكنيسة أو الدين الكهنوتي في تلك الفترة، الدين يرى الحقيقة المطلقة، يرى أن فكره ويرى أن فلسفته ورؤيته هي الحقيقة المطلقة، ومن رأى الحقيقة المطلقة قدسها، ومن قدسها ألغى الآخر. فالعلماني يرى أن الدين إذا تبنى رؤية الحقيقة المطلقة وقدس فكره ألغى الفكر الآخر، وبالتالي منشأ الحروب ومنشأ التشدجات والاحتقانات الإنسانية في تمام أطراف العالم منشأها هي الإصرار، هو الإصرار على الحقيقة المطلقة. أما إذا قلنا بمبدأ النسبية وأنه من الممكن أن تكون هناك اتجاهات مختلفة، وأن تكون هناك فلسفات مختلفة، وأن الاختلاف بين الفلسفات يثريها ويوجب تكاملها، إذا قلنا بمبدأ النسبية فحينئذ سوف نصل إلى حالة السلام والتعايش السلمي وتقبل كل فئة وكل تيار للاتجاه الآخر وللتيار الآخر. هذا مصطلح آخر للعلمانية يقوم على مبدأ النسبية.
هذا لو لاحظنا يعني هذا الكلام الذي تفضلتم به العلمانية الفكرية. طيب نريد أن نتحدث عن العلمانية السياسية التي عرفوها.
أنا أجي كمصطلح ثالث.
فصل الدين عن الدولة.
أحسنت. المصطلح الثالث الذي أريد أن أبين.
تفضل.
المصطلح الثالث للعلمانية أن العلمانية تقول بأن الدين شيء وإدارة الحياة الاجتماعية شيء آخر. الدين يقتصر على علاقة الإنسان بربه، ويقتصر على القيم الخلقية والإنسانية التي يمارسها الإنسان في حياته، ولا دخل للدين في إدارة الشؤون الاجتماعية، ولا دخل للدين في إدارة الأمور السياسية. فصل الدين عن الدولة بعبارة واضحة وقصر الدين على مجالات خاصة، هذا المصطلح المعروف للعلمانية. المصطلحان الأولان كانت مصطلحات للعلمانية في بداية نشئها وتكونها، أما المصطلح السائد الآن للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة. ينبغي أن تكون الدولة دولة علمانية وليست دولة
لا دينية. أليس رجوع إلى هذا المعنى الذي تفضلتم به؟
نعم، ولكن العلماني نفسه.
لا أقول العلماني، أنا أقول العلمانية كفكرة،
العلمانية كسياسة التي تفصل الدين عن الدولة. نعم هذه رؤية غير دينية. هذه رؤية تتعارض مع الرؤية الدينية في أن الدين له شمولية في سائر تفاصيل الحياة. لكن العلماني نفسه الذي قد يتبنى هذه الفكرة قد يتبناها بمنشأ عدم قدرة تطبيق الدين على الحياة، لا لأنه لا يرى شمولية الدين. قد يكون العلماني إنسانا متدينا ويرى أن الدين رؤية شمولية تستوعب جميع تفاصيل الحياة، لكن لأنه لا يمكن تطبيقها في ظروف معينة وفي مناطق معينة يرى ضرورة فصل الدين عن الدولة. فالرؤية لا لأجل عدم اعتقاده بشمولية الدين، بل لأجل تشخيصه عدم القدرة على تطبيق ذلك.
سمعت سيد. البعض عرف الألمانية بأنها فصل القيم الدينية والسياسية والاجتماعية عن الحياة. كيف تقرأ هذا التعريف؟
هذا ليس تعريفا صحيحا، لأن العلماني لا يتعرض لمسألة القيم حتى يقال بأنه يرى فصل القيم عن الحياة. العلماني يقول الدين عبادة وقيم خلقية وإنسانية، وأما هذا النظام وهذا الجهاز الإداري الذي يدير شؤون الدولة والمجتمع ويحاول تنظيم الحقوق والفرز بينها والتوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة فهو بيد الفكر الوضعي الذي يقوم على أساس سلطة الشعب وولاية الشعب.
تفضلتم هناك طرحتم ثلاث معاني للعلمانية، هل يتبلور في ذهنكم معنى واضح أو جلي للعلمانية الثقافية الفكرية؟ يعني هل ترجحون تعريفا للعلمانية؟
أقول العلمانية الفكرية هي العلمانية القائمة على مبدأ النسبية.
طيب.
والعلمانية السياسية هي العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة.
نعم. ولكن يا شيعة الآن عندما تقرأ كثيرا العلمانية تساوي فصل الدين عن الدولة، انتهى الموضوع، هكذا يقول.
هذا العلمانية السياسية. أما العلمانية الفكرية فهي القائمة على مبدأ النسبية.
نعم. سيد الحداثة.
نعم.
العلمانية ما بعد الحداثة، اصطلاحات تداولها المفكرون السياسيون كثيرا.
نعم.
ونحن لا نتحدث عن موضوع ما بعد الحداثة لأنه مو محل كلامنا، ولكن نريد أن نعرف التداخل بين الحداثة والعلمانية، ما هو وجه الفرق بينهما؟
الحداثة تختلف عن العلمانية.
طيب.
الحداثة في بداية تجذرها وتكونها هي عبارة عن تحديث الفكر الديني، بمعنى إيجاد التأقلم والتوافق بين الفكر الديني والظروف الحضارية المعاصرة. لذلك الحداثة اتجهت إلى ثلاث فلسفات.
طيب.
الأولى أن الحداثة عبارة عن تعدد القراءات للفكر الديني. الحداثيون يقولون بأن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله ذلك الوحي كمعاني كحقائق فكرية هو أمر مقدس، لكن المفروض أن هذا الوحي نزل في قوالب لغوية ونزل عبر مادة لغوية، والمادة اللغوية كاللغة العربية الموجودة في القرآن الكريم، هذه المادة اللغوية هي عنصر بشري وليست عنصرا سماويا. الوحي نفسه عنصر سماوي مقدس.
طيب.
لكن المادة التي صيغ بها الوحي هي مادة إنسانية، هي مادة لغوية، ولأجل أنها مادة لغوية والمادة اللغوية مرنة ومطاطة وقابلة لاختلاف القراءات واختلاف الإيحاءات.
طيب.
لذلك الدين لم يقصر البشرية على قراءة واحدة.
نعم، وهذا هو مبدأ التاريخية الذي ذكره كثيرون.
لا، تاريخية النص يختلف.
سمحت سيد، سأعود إليك بالتأكيد. نعم. سأعود إليك لكن بعد الفاصل. سادة المشاهدين تابعونا ولكن بعد الفاصل. سادة المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، رحب معي بضيف الحلقة الأستاذ في الحوزة العلمية السيد منير الخباز، مرحبا بك سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
سماحة السيد، كان الحديث حول العلاقة بين الحداثة والعلمانية، تفضلوا.
ذكرنا أن الفلسفة الأولى أو الرؤية الأولى للحداثة لتيار الحداثة هو تعدد القراءات، وتعدد القراءات يبتني على الفصل بين ما هو عنصر مقدس وما هو عنصر بشري، وأن العنصر المقدس هو الوحي كحقائق فكرية، وأما المادة اللغوية التي تسمى القرآن الآن
إنتاج بشري
أو تسمى السنة هي عنصر بشري، وهذه المادة اللغوية بطبيعتها هي طبيعة مرنة مطاطة تقبل الاتجاهات المختلفة، تقبل
التغيير،
الأفكار المختلفة، القراءات المختلفة، وبالتالي قصر الدين والفكر الديني على قراءة واحدة كالقراءة الفقهية الموجودة الآن في الحوزات العلمية، قصر الدين على قراءة واحدة، هذا القصر وهذا الاختصاص يتنافى مع طبيعة العنصر البشري في المادة اللغوية. إذن كلما تقدم الإنسان واتسعت آفاق ثقافته واتسعت الرؤية الحضارية للإنسان، اتسعت قراءته للأفكار سواء كانت أفكارا قديمة أو حديثة، اتسعت مدارك فهمه للنصوص التي هي بيده وكيفية التعامل معها. لذلك ما دام الفكر الديني تحول إلى مادة ذات عنصر بشري، إذن فهو قابل لتعدد القراءات المختلفة. هذا هذه رؤية أولى للحداثة.
سمحت السيد أذن عن مقاطعة، مقابل هذا الآن المذاهب المختلفة والقراءات المختلفة، كل واحد منهم يرى نفسه هو الصحيح وهو الحق بما فيه من المذهب الإمامي.
نعم، رجعنا لمبدأ النسبية.
طيب،
التي سنتحدث عنها في إن شاء الله.
فأنتم ترون هذا غير الحداثة.
بل طيب. الآن أنا أتكلم عن الحداثة.
نعم.
الرؤية الثانية لمصطلح الحداثة أو لتيار الحداثة هو تاريخية النص الذي تفضلتم به. تاريخية النص هم يقولون بأن هذه النصوص، خصوصا نصوص السنة، سواء السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو السنة الصادرة عن أبنائه المعصومين أو عن الصحابة، هذه النصوص صدرت في ظروف اجتماعية معينة وفي مستوى حضاري معين، وبالتالي فإن هذه النصوص حينما صدرت في ظروف معينة وكانت من أجل تغيير تلك الظروف والنهوض بها، إذن فهي ناظرة لحقبة زمانية معينة.
طيب.
وناظرة لعلاج مستوى ثقافي معين، وبالتالي لا يجوز تعميم هذا النص وتمديده
إلى التاريخ القادم،
إلى التاريخ المعاصر
أو السابق.
نعم. النصوص مثلا التي تحدثت عن حقوق المرأة أو النصوص التي تحدثت عن حقوق الحاكم والشعب، والنصوص التي تحدثت عن لنفترض عالم التجارة، حرمة الربا، حلية البيع، أمثال ذلك. تلك النصوص ناظرة لحقبة زمنية معينة، هذه رؤية أخرى للحداثة.
طيب، الرؤية الثالثة.
نعم، الرؤية الثالثة للحداثة أن الحداثة تبتني على الثابت والمتغير، أو ما يعبر عنه السيد عبد الكريم سروش المفكر الإيراني، تبتني على القبض والبسط في الفكر الديني. الفكر الديني يقبل القبض والبسط، يعيش الثابت، يختزن الثابت والمتغير. هذه الفكرة تقوم على أساس أن هناك فرق بين الدين والفكر الديني.
طيب.
الدين حقائق وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الفكر الديني فهو القراءة التي قرأها الإنسان سواء كان فقيه أو مفكر أو فيلسوف، قرأها للدين. هذا الفكر الديني الذي هو عبارة عن القراءة البشرية للدين يختزن ثابتا ومتغيرا. هذا الفكر الديني يختزن القبض والبسط، يعني كلما تطور الفكر الإنساني حدثت أدوات جديدة، وهذه الأدوات الجديدة على أساسها إما أن ينكمش الفكر الديني أو يتوسع نتيجة لتغير الأدوات بين فترة وأخرى. فمثلا قبل 300 سنة كان الفلاسفة يبنون على مبدأ أصالة الماهية.
طيب.
فكان الفكر الديني في العقائد، في إثبات وجود الله، في إثبات صفاته، في إثبات النبوة، في إثبات العصمة، كان يبتني على مبدأ أداة معينة وهي أصالة الماهية. جاء صدر المتألهين الشيرازي اخترع أداة أخرى وهي أصالة الوجود. تغير ذلك الأساس الذي قام عليه فكر ديني لحقبة زمنية طويلة.
طيب.
إذن نتيجة تغير الأساس أن يتغير ما بني عليه، نتيجة اختلاف الأداة أن تختلف القراءة الدينية ويختلف الفكر الديني. هذا ما يعبر عنه بالقبض والبسط. طيب. واختزان الثابت والمتغير.
طيب. على المعاني التي ذكرتموها، القبض أو البسط، الثابت والمتغير، أو التاريخية، أو موضوع تعدد القراءة. طيب. هذا ألا ينسجم مع مبدأ العلمانية هذا أولا، وبعض يقول أن أصلا الحداثة موضوع الحداثة ظهر مع العلمانية أصلا إلى جانب شعارات أخرى ومفاهيم أخرى، العدل المساواة، وظهر مفهوم فصل الدين عن الدولة إلى غير ذلك، النهضة، الإصلاح. فبالتالي الطرح الذي ذكرتموه لا ينسجم مع المعطى الذي ذكره فلاسفة آخرون أن الحداثة أصلا، بعضهم قال أن الحداثة أصل العلمانية. كيف ترد؟
أنا أقول هذا ليس صحيحا. كون هذه الشعارات حدثت في ظروف متزامنة وفي ظروف متقاربة لا يعني أنها بمعنى واحد. أساسا العلمانية في بداية تكونها قامت على إلغاء تدخل الدين في المجال السياسي، قامت على إلغاء مسألة الحقيقة المطلقة والرؤية المطلقة كعلمانية فكرية.
طيب.
أما الحداثة هي تريد أن تقبل الدين، لكن تريد أن تحدث الدين، بمعنى أنها تريد إيجاد التأقلم بين الدين وبين الواقع المعاصر.
طيب.
هذا مبدأ نشئ الحداثة. نعم نحن نختلف مع الحداثيين ونناقش أفكارهم ولعله في حلقات أخرى، لكن أريد أن أقول هما اتجاهان مختلفان. نعم.
سمعت سيد. الذي فسر العلمانية عكس ما تقول أن العلمانية هي ترجع إلى العلم، بعضهم يفسر العلمانية يقول العلمانية رجوعا إلى العالم، وهو هنا يريد أن يقول أن العلمانية تنحصر بالعالم الحسي التجريبي وليس لها علاقة بالماورائية والغيبية. طيب كيف تقرؤون تفسير الذي يقول أن الدين يعني الدين هو مثالي هو إلهي، والعلمانية منهج واقعي يقرأ الدين قراءات مختلفة؟
نعم هذا بحث طويل. يعني هذه المقالة أو هذه الفكرة التي تفضلتم بطرحها، هذه يعني نحن نحللها إلى شقين.
طيب.
الشق الأول العلمانية، أو كما عبرتم بالعلمانية أنا أقول العلمانية، تقولون العلمانية رجوعا إلى العالم والمقصود بالعالم عالم الحس.
نعم.
أنا أقول العلمانية راجع إلى العلم والمقصود بالعلم اعتماد المنطق العلمي التجريبي.
ولكن سمحت سيد،
الشق الأول من الحديث
يعني إذا تقولون العلمانية، البعض يقول أصلا إذا نقرأ العلمانية بهذه الطريقة رجوعا إلى العلم هذا لا يتناقض مع الدين، لماذا أقمتم الدنيا
أبدا ولا أقمنا الدنيا ولا
لا سمحت سيد. لا هم يقولون هكذا، المدافعون عن الدين هكذا يقولون العلمانية إذا كانت بالكسر فالعلمانية أصلا جزء من الدين، لماذا؟ لأن الدين يقف من العلم موقف حيادي، وبالتالي العلمانية لا أصلا لا يرد عليها إشكال، إنما الخلاف في العلمانية.
ليس النقاش لفظيا.
نعم.
هذا الطرح ليس صحيحا لأنه يحصر النقاش في اللفظ. ننطقها علمانية أو ننطقها علمانية.
نعم.
وإذا ننطقها علمانية نقبلها وإذا ننطقها علمانية
ولكن هذا
نرفضها. هذا ليس يعني
هذا فيه كلام عريض سمعت سيدة.
هذا الطرح لا معنى له.
طيب.
نحن نتكلم عن اتجاه فكري.
طيب.
عبرنا عنه بهذا اللفظ وعبرنا عنه بلفظ آخر. طيب. ليس النقاش نقاشا لفظيا.
نعم.
نحن نريد أن نقول بأن الشق الأول من النظرية أو المقال التي طرحتموها أن العلمانية تعتمد مبدأ الحس والتجربة.
طيب.
لا يمكننا تحديد الحقائق على أساس المنطق الأرسطي الذي هو المنطق المعتمد في الفلسفة الإسلامية. لا يمكننا اعتماد المنطق الأرسطي في الوصول إلى الحقائق وتحديدها تحديدا دقيقا.
طيب.
لا بد من اعتماد المنطق الحسي التجريبي. هذا طرح. نحن في مقابل هذا الطرح نقول هناك مجالات حسية وتجريبية وهناك مجالات عقلية محضة. في المجالات العقلية المحضة عندما نبحث عن الأفكار التجريدية المحضة، هل أن هناك خالقا، هل لهذا الخالق صفات معينة،
هل أصلا ما بعد الموت، هل هناك شيء،
هل هناك شيء. هذه الأفكار لا مجال لإخضاعها للمنطق الحسي والتجربة، لا بد أن تعتمد على المنطق العقلي.
نعم.
ثانيا لا يمكن الاستغناء عن المنطق الأرسطي العقلي في الوصول إلى الحقائق والاكتفاء بالمنطق الحسي والتجريبي. مثلا أضرب لكم مثالا، نحن عندنا قاعدة حسية تجريبية، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. هذه القاعدة اعتمدت على مبدأ التجربة،
صح.
لكن التجربة لم تستغرق كل مياه العالم. التجربة أقيمت مثلا على 100 فرد من الماء، 1000 فرد من
نماذج من المادة،
نماذج.
نعم.
تعميم هذه القاعدة لكل ماء يحتاج إلى المنطق الأرسطي، المنطق التجربة غاية ما تعطي قاعدة ضمن المصاديق وضمن الأفراد التي انتزعت منها، وأما تعميمها لكل فرد فهنا نحتاج إلى تدخل المنطق الأرسطي الذي يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن المنطق التجريبي مضافا إلى أنه يختص بمناطق معينة ولا يشمل جميع مناطق الفكر، لا يمكن الاستغناء به عن المنطق الحسي، عفوا عن المنطق الأرسطي وهو المنطق العقلي.
نعم.
هذا شق من المقالة.
نعم.
شق الآخر من المقالة الذي يقول بأن الدين منهج مثالي، بينما العلمانية منهج واقعي منسجم مع الحياة ومع واقع الحياة. نحن نقول بأن هناك علاقات 4 للإنسان.
نعم.
ولد عليها: علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بما وراء الطبيعة، علاقة الإنسان بربه.
نعم.
الدين عالج هذه العلاقات 4.
أقول الإنسان له علاقات 4 ولدت معه، وهذه العلاقات 4 عني الفكر الديني بتنظيمها. مثلا علاقة الإنسان بنفسه، هناك قيم إنسانية وهناك قيم إدارية. القيم الإنسانية كقيمة العدالة، كقيمة الصدق، كقيمة الأمانة، هذه القيم عني الإسلام بتربية الإنسان عليها وبتهذيب الإنسان نفسه على هذه القيم، وهذا ليس منهجا مثاليا، هذا منهج واقعي. تربية الإنسان على القيم الإنسانية هذا ما نادى به الإسلام من أول يوم: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهناك قيم إدارية طرحها علم الإدارة وطرحها علم النفس: روح المبادرة، قيمة روح المبادرة، قيمة تنظيم الأولويات في مجال العمل، قيمة استغلال الوقت. هذه القيم التي طرحها علم طرحها الإسلام. كثير من النصوص الشرعية تتحدث عن روح المبادرة، كثير من النصوص الشرعية تتحدث عن قوة الإرادة، كثير من النصوص الشرعية تتحدث عن تنظيم أولويات الإنسان واستغلال الفراغ واستغلال الوقت. إذن هناك نظام قيمي في الإسلام عني بتربية الإنسان على القيم الإنسانية والقيم الإدارية. طيب.
وهذا منهج واقعي يحتاج إليه كل مجتمع وكل أمة وكل حضارة، وليس منهجا مثاليا كي يقال بأن الدين منهج مثالي. هذا بالنسبة لعلاقة الإنسان مع نفسه. علاقة الإنسان مع الطبيعة، أول نص ديني هو القرآن الذي بين أيدينا، وهناك عشرات الآيات التي تتحدث عن علاقة الإنسان بالطبيعة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، السلطان هو العلم. إذن هناك آيات كثيرة تربي الإنسان على أن تكون علاقته مع الطبيعة علاقة استثمار، علاقة استعبار، علاقة استخراج الكنوز، علاقة بناء الحضارة. إذن منهج الإسلام منهج حضاري، لأنه يدعو الإنسان إلى إقامة حضارة، لا حضارة أرضية بل حضارة كونية. عندما يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني أقيموا حضارة كونية تنفذون من خلالها لكل أرجاء وأقطار هذا الوجود وهذا الكون. نجي إلى علاقة الإنسان. مثلا كثير الآن من جملة بنود قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة والمحافظة على البيئة استخدمت آيات قرآنية وأحاديث نبوية دلت على المحافظة على البيئة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. حملناه يعني أن الإنسان وظيفته ليس إفساد البر والبحر، بل وظيفته الانتقال والإعمار عبر البر والبحر. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كيف يمكن أن يرتزق الإنسان ويتناول الطيبات والبيئة ملوثة والبيئة فاسدة؟ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نجي إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. علاقة الإنسان بأخيه الإنسان علاقة حقوقية. الإسلام وضع نظام الحقوق، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الأسرة، حقوق الجار، حقوق المجتمع، حقوق الشعب، حقوق الرئيس. الآن إحنا إذا راجعنا رسالة الحقوق التي أبدعها الإمام زين العابدين عليه السلام، والتي جعلت العلاقات الإنسانية هي علاقات في إطار فلسفة حقوقية ومنظومة حقوقية، أن لكل شخص حقوقا مفروضة عليه تحافظ بها على كرامته وعلى قيمته الإنسانية. الدين الذي ينادي بالفلسفة الحقوقية كيف يكون منهجا مثاليا وليس منهجا واقعيا؟ نأتي إلى العلاقة الرابعة، علاقة الإنسان بالله، يعني بما وراء الطبيعة، التي عبر عنها بالعلاقة بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب أو يخشون ربهم بالغيب. طيب. العلاقة بالغيب، عالم الغيب والشهادة. كثير من إخوتنا العلمانيين أو الحداثيين يرون أن العلاقة بالغيب ليس منهجا واقعيا. أي فرق بين الإنسان الذي لا يعترف بالغيب وبين الإنسان الذي يؤمن بالغيب في سلوكه وفي حياته؟ هذا يعيش وهذا يعيش، هذا يقيم علاقات أسرية واجتماعية وهذا يقيم علاقات أسرية واجتماعية. ما هي ميزة هذا الإنسان الذي تعتبرونه دينيا على الإنسان الذي تعتبرونه لا ديني؟ ما هي قيمة الإيمان بالغيب كمنهج واقعي؟ نحن نقول الآن المجتمع الغربي يعج بمشاكل كثيرة لا يرى لها حلا إلا على أساس العودة إلى الغيب. إلا على أساس العودة إلى القضايا الروحية. الآن هناك مشاكل، مثلا كيف نعالج مشكلة الانتحار، ظاهرة الانتحار في المجتمع الغربي؟ كيف نعالج ظاهرة القلق في المجتمع الغربي؟ كيف نعالج ظاهرة روح الظلم والاعتداء، جرائم الاعتداء؟ ظاهرة الانتحار، ظاهرة القلق أكثر شيوعا في المجتمعات المادية وأكثر سيطرة في المجتمعات المادية المتقدمة تكنولوجيا من المجتمعات الإسلامية الفقيرة التي هي تعد من دول العالم الثالث أو من الدول النامية. هذا نتيجة أن الإيمان بالغيب يفرض بصماته وتأثيره على السلوك الإنساني وليس مجرد منهج مثالي.
هذه المشاكل التي ذكرتموها والمآسي التي تضاف إليها المشاكل النفسية كما عبرتم، القلق، يعني توجد في المجتمع المسلم أيضا والمجتمع المؤمن بالغيب.
ليست نسبة إفرازات هذه المشاكل في المجتمعات الدينية كنسبتها في المجتمعات التكنولوجية. بعبارة أخرى، نحن الآن عندنا مثالان. مثال الأول، مشكلة القلق، مشكلة القلق والأرق. الإنسان يعيش عصر الخوف، في عصر التكنولوجيا يعيش العصر الخوف ويعيش مشكلة الخوف، الخوف من الحروب، الخوف من السلاح المدمر، الخوف من الأمراض الخطيرة المنتشرة على مستوى العالم، الخوف من كوارث الطبيعة. أصبح عصر التكنولوجيا الآن مزابدا لكوارث طبيعية هائلة. هذا القلق ما الذي يعالجه وما الذي يؤمنه؟ الآن صدرت كتابات غربية مختلفة، لابد من الرجوع إلى الروح، لابد من الرجوع إلى الجذور الروحية لعلاج ظاهرة القلق. وهذا ما طرحه الإسلام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ما طرحه الإسلام في مبدأ التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مبدأ التوكل مبدأ حيوي في معالجة ظاهرة بشرية مستفحلة، ألا وهي ظاهرة القلق.
سيدنا، هذا القلق، الانتحار، المشاكل النفسية التي يعيشها المجتمع الغربي، هل هو سببه العلمانية؟
لا، ليس سببه العلمانية.
طيب،
ولذلك نحن قلنا من يقول، ليست ما لدينا مشكلة مع العلمانية، أقول من يقول بأن الدين منهج مثالي؟ أقول لو الدين ليس منهج مثالي، الدين يعالج مشاكل واقعية. أنت تقول الدين منهج مثالي، يقول لا، ليس الدين منهج مثالي، لأنه يعالج مشاكل واقعية ومؤثرة وحيوية وفاتكة بالمجتمعات، مثل ظاهرة القلق.
طيب،
مثل ظاهرة الانتحار.
طيب،
مثلا، مثال آخر.
سمحت السيد، عذرا عن المقالة، باختصار يعني أجيبني، يعني هل يمكن أن يصدق هذا أنه الدين مجتمع مثالي أو منهج مثالي والعلمانية منهج واقعي؟ هل يصدق هذا التعبير على المسيحية نفسها التي حاربت التحضر في ذلك الزمان؟
هذا ينطبق، الدين منهج مثالي، على الاتجاه الكنسي الكهنوتي فقط وفقط.
طيب،
وإلا المسيحية بصورة عامة دين يدعو للسلام، دين يدعو للمحبة، وهذه مبادئ وقيم إنسانية عظيمة مؤثرة على السلوك الإنساني ومؤثرة على العلاقات الإنسانية الحميمة، وليس منهجا مثاليا.
طيب، طيب، شكرا سمحت السيد. العلمانيون الذين يرون فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة، أن يكون العلم هو الذي يدير الحياة ويدير مفاصل الحياة ويسود الحياة منهج علمي تجريبي، طيب ما هو الضير في ذلك؟ ما هي المشكلة؟
هذا يحتاج إلى بحث مفصل ومستقصي. أن نتكلم عن فكرة فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن إدارة شؤون الحياة، أنا أريد أن أرجع إلى النقطة السابقة. أقول الدين يعالج مشاكل فعلية وواقعية وليس مجرد منهج مثالي. كثير من الأمراض المادية، حتى مرض السرطان الذي هو من أخطر الأمراض، له جذور نفسية. إذا عولجت، عولج المرض.
طيب،
كثير من الأمراض ترجع إلى أصول نفسية، ترجع إلى مبادئ نفسية. الكآبة تولد أمراض، الكآبة النفسية، العزلة تولد أمراض. إذن الدين عندما يضع يده على أصول هذه الأمراض النفسية فهو قد عالج أمراضا مادية وأمراضا بدنية. كثير من الأمراض يقف عندها الميزان الطبي، يقف عندها الميزان المادي، لا علاج لها أبدا، لا يمكن علاجها، تقف جميع الأدوات التي يستخدمها الطبيب وجميع الأدوية عند حد معين، لا يمكن علاج هذا المرض، ويمكن علاجه بخلال صدقة أو من خلال صلة رحم.
شكرا. نعم، شكرا شكرا سماحة السيد. بالتأكيد البحث لم يكتمل، وإن شاء الله أعزائي المشاهدين سنكمل البحث في حلقة أخرى مع سماحة السيد. هكذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفكار وحوار، كان معي كادرا متألقا في الإعداد طلال الحسن، وفي الإضاءة والتصوير يحيى الشوكي وعمار الصفار، وفي الصوت حسام المدحجي، تحية من مخرج البرنامج محمد القسام، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد، شكرا لكم.